رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. هذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي بن محمد الهمداني قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتلميس قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
حسنا
نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن المصنفات يعظم شرفها من جهة موضوعها، وهذه الرسالة التي بين يدينا في إمام السنة المبجل أبي عبد الله محمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى هي في أصول الإيمان، فهي رسالة عظيمة، ومما يرفع قدر المصنفات النظر إلى واضعها. ولا يخفى على جميع علمكم أن هذه الرسالة هي من إملاء أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى برواية عبدوس بن مالك العطار. ومما يرفع من شأن المؤلفات مكانة هذه التصنيفات عند من يأتي من العلماء من بعد، وهذه الرسالة التي بين أيدينا للإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله من المصنفات الجليلة التي اهتم بها العلماء من حيث الرواية والسماعات والاستشهادات، بل كان لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شرحا على هذه الرسالة، لكن هذا الشرح مفقود. هذه الرواية التي يرويها ابن البنا عن والده من طريق ابن بشران المعدل بكسر الدال وصف كان في قديم الزمان لأناس معينين يكونون عند القضاة يعدلون الشهود ويقولون فلان تصح شهادته وفلان لا تصح، عن عثمان بن أحمد بن السماك عن أبي محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر، ويرويه أبو العنبر من طريق أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتلميس عن شيخه البصري عبدوس بن مالك العطار عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وقد ذكرت ترجمة هؤلاء الأعلام في قسم الدراسة من هذه الرسالة. لما قال إمام أهل السنة المبجل أصول السنة عندنا، من هذه الفقرة استفاد العلماء رحمهم الله اسم هذه الرسالة، فهذه الرسالة تسمى بأصول السنة وتسمى برسالة الإمام أحمد إلى عبدوس بن مالك وتسمى برسالة السنة، وهذه أسماء متقاربة، وهي في الأصل رسالة أملاها الإمام أحمد لأجل عبدوس بن مالك العطار، لكن محتوى هذه الرسالة هي اسم على مسمى، فهي في فقراتها وصول للسنة. وهنا نسألكم سؤالا، وصول السنة ما نوع هذه الإضافة؟ نوع الإضافة ها هنا من باب إضافة الظرفية، أي أصول في السنة، يعني أصول مبينة في السنة التي هي الاعتقاد، أو أن أصول أضيف إلى السنة من باب إضافة التخصيص، فيكون المعنى أصول للسنة، أي هذه أمور وجمل من الاعتقادات التي هي للسنة دعائم واعتقادات تظهر معتقد أهل السنة والجماعة، وكلا المعنيين صحيح. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن للسنة أصولا، أن للسنة أصولا، وهذه الأصول من تمسك بها معتقدا مقررا فهو من أهل السنة، ومن ترك شيئا من هذه الأصول فإنه يخرج عن السنة. واليوم طلبة العلم المنتسبين إلى السنة بحاجة إلى مدارسة مثل هذه الأصول حتى لا يختلفوا على ما لا ينبغي أن يختلفوا، وحتى يعرفوا ما هي الأصول التي من خالفها يصح أن يبدع ويخالف، وما هي الأصول التي من قال بها فإنه ينبغي أن يؤلف وأن يسمع له، وأن لا ينبذ لمجرد مخالفة أخرى عنده. هذه الأصول التي بينها إمام أهل السنة رحمه الله هي التي من خالفها عد من أهل البدع، وأما من يخالف في مسائل ليست من أصول الدين كمذهب الخوارج وغيرهم الذين يرون أن من وافقهم فهو منهم ومن لم يوافقهم فهو ليس منهم، فهذه ليست عند أهل السنة. لذلك قال الإمام أحمد أصول السنة. ومن هنا أشحذ إمامكم وأخذ وأذكركم ونفسي بأهمية حفظ هذه الأصول والمدارسة فيها حتى نكون منها على علم منقول ومعقول، وألا نكون من السنة في غيابة وفي جهول. يقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة، أصول السنة باعتبار المضاف والمضاف إليه أصبح علما من الأعلام التي تطلق على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فهذه أسماء مختلفة لمسمى واحد، الإيمان، التوحيد، السنة، أصول السنة، والإسلام، ونحو ذلك من الكتب ومن الأسماء التي تطلق على المعتقد الصحيح، فهي واردة عن السلف رحمهم الله تعالى. فأصول السنة علم من أعلام صحة الاعتقاد، كما أن السنة والشريعة علم من الأعلام على المعتقد الصحيح. ومن هنا ينبغي لنا أن ندرك أن السنة تطلق على عدة معاني بحسب عرف المطلق لها، فهناك من يطلق كلمة السنة ويريد من ورائها قسيم الكتاب، ويعني بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، وهذا الإطلاق كثير عند الفقهاء الأصوليين، يقولون الدليل من الكتاب والسنة. وأيضا السنة عند الفقهاء يعنون بها ما لا يأثم تاركها ويؤجر فاعلها وممتثلها، فهذا اصطلاح فقهي. والسنة تطلق ويراد بها أيضا المصدر الذي هو قول الله وقول رسوله وتقريره، وهذه السنة عند المحدثين يقولون السنة ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي، وهذا عند علماء الحديث. المعنى الرابع وهو عند علماء الاعتقاد، السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، وهذا المعنى هو المراد في علم الاعتقاد. السنة أي الاعتقاد، طريقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. فقول الإمام رحمه الله أصول السنة عندنا أي الأمور والضوابط التي عليها بناء الاعتقاد عندنا أي عند أهل السنة والجماعة أهل الأثر والرواية، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وهنا سؤال مهم، لماذا المصنف رحمه الله أول ما بدأ بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن الأصل في أهل الإسلام المنتسبين إلى الإسلام الإقرار بالكتاب والسنة ولو من حيث الجملة، ولكن النزاع الشديد ليس هو في التنزيل، وإنما النزاع في التأويل، النزاع في كيفية فهم التنزيل، فهم الكتاب والسنة. ولذلك الإمام رحمه الله أول ما ذكر أصلا من الأصول التي يمتاز بها أهل السنة من غيرهم، ألا وهو أنهم يفهمون الكتاب والسنة بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أهم أصول أهل السنة فهم الكتاب والسنة وفق فهمه دون الفهوم المبتدعة المخترعة التي يوالي الناس عليها ويعادون عليها. ومن جميل ودقيق لفظ الإمام قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تنبيه إلى أهمية النظر إلى الأمر الأول الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن التمسك بما كانوا عليه هذا هو الأصل الذي يبنى عليه الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الذي يريده الله عز وجل، الاعتقاد المرضي عند الله. وتأملوا معي يا رعاكم الله أن هذا الأصل جاء مقررا في أول القرآن، فمن أوائل السور التي نزلت في المدينة بلا نزاع سورة البقرة. هذه السورة في أولها ذكر صفات المؤمنين، ثم ذكر صفات الكافرين وجزاؤهم، ثم ذكر صفات المنافقين وجزاؤهم. وفي ضمن موعد ذكر صفات المنافقين الذين يدعون الإيمان وأهل البدع أيا كانوا فيهم نوع نفاق، فهؤلاء المنافقون ادعوا الإيمان، ولذلك الله عز وجل ذكر عنهم ذلك فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله، إذن هو يدعي الإيمان بالله. فلما ادعوا هذا الإيمان مثل بعض الناس اليوم يقول لك أنا رجل من المسلمين، كيف أنت من المسلمين وعملك يخالف عمل الصحابة؟ واعتقاد يخالف اعتقاد الصحابة، أو يقول الرجل هذا سلفي، ولكن إذا نظرت إليه وجدته ثوريا حروريا أو مرجيا، فإذا نحن نقول إن مطلق الادعاء غير كافي. ولذلك لما ادعى المنافقون الإيمان امتحنهم الله تبارك وتعالى، فقال لهم الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. هذا الإيمان المطلوب، أن يكون إيمانهم كإيمان الناس. وهؤلاء الناس من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المنافقين، آمنوا كما آمن الناس، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه دعوة من دعاوى المنافقين، أنؤمن كما آمن السفهاء. فهم حققوا إيمان الصحابة، وكل من نظر إلى الصحابة نظرة دون، أو نظر إلى إيمانهم نظرة دون، ففيه شعبة من النفاق. فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ومن هنا ندرك أن الله جل وعلا لم يقبل من المنافقين الإيمان حتى يكون إيمانهم كإيمان الصحابة. ولما هم لقبوا الصحابة بالسفهاء دافع الله عنهم فقال: ألا أن ينتبهوا إنهم، أي بلا شك هؤلاء المحقورون المخذولون من المنافقين، ألا إنهم هم السفهاء. فالسفيه بحق هو من يخالف إيمانه إيمان الصحابة، السفيه حقا هو من يطعن في الصحابة. ليس هذا فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى لم يقبل من اليهود والنصارى إيمانهم الذي ادعوه لما قالوا نحن مؤمنون. اليهود قالوا نحن مؤمنون، والنصارى قالوا نحن مؤمنون. ليس هذا فحسب، تدّعى محبة لله، نحن أبناء الله وأحبه. فقال الله عز وجل بعد أن ادعوا الإيمان والإعراض عن الإيمان بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فتأملوا يا رعاكم الله، أن من انتسب إلى الإسلام لم يقبل الله منه الإيمان حتى يكون إيمانه كإيمان الصحابة، ومن لم يكن من أهل الإسلام لم يقبل الله منهم إيمانا حتى يكون إيمانه كإيمان الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ففي هذه الآية دلالة على ما قاله الإمام، دلالة على هذا الأصل العظيم الذي يجب أن يقرره كل طالب علم في نفسه وفي أهله وفي ذويه، أن الإيمان المنجي، الإيمان المطلوب، الإيمان الذي به يحصل الاهتداء، هو ذاكم الإيمان الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وها هنا سؤال لكم: هل يمكن أن يكون إيمان أحد مثل إيمان الصحابة في الكم؟ الجواب: لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. إذن يرد سؤال: ما المراد بالمثلية هنا؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الجواب: أن المراد بالمثلية هنا مثلية الكيف، لا مثلية الكم، لأن مثلية الكم منتفية بدلالة النقل والعقل، فلم يبقى إلا مثلية الكيف. ولذلك في الآية دلالة أننا إذا آمنا بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام على هيئة غير الذي كان عليه الصحابة، فإن ذلك لا يحصل به الاهتداء. فإن آمنوا بمثل، أي بالكيفية، بمثل ما آمنتم به بالكيفية التي آمنتم به فقد اهتدى. يحصل لدى الاهتداء، والاهتداء إذا حصل للإنسان يكون على صراط المستقيم، وإذا كان على صراط المستقيم فإنه يكون في الدنيا عالما بالصواب، عالما بالحق المطلوب عند الوهاب، عاملا بالكتاب وآخذا بالسنة وفق طريقة الأصحاب، لا ريب أنه يصل إلى رضا الله عز وجل حيث الجنات ويمر على الصراط. إذن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة قررها الإمام المبجل أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كثير من مواضع رسالته الرسالة، وفي كثير من مواضع أصل كتب الفقه اسما على مسمى الأم، وهو أنه لا بد من متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الاعتقاد أو في المنهج الذي نسير فيه في الاعتقاد. واستدل بآية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالآيتين من البقرة فيهما الأمر، في الآية الأولى الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن هذا هو الإيمان المطلوب. وفي الآية الثانية من سورة البقرة الخبر أن الاهتداء لا يكون إلا بمثل إيمانهم، وأن من خالفهم فيكون في شقاق ونزاع واختلاف، ومن شاققهم وخالفهم ونازعهم ما الذي يحصل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذي يحصل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن العاصم من الزلل في فهم الكتاب والسنة هو أن ننظر كيف فهم الأصحاب حسن الجواب من الخطاب الموجود في الكتاب. فنحن نقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال مهم: هل هذا يعني أننا نغلق أفهامنا في فهم الكتاب ولا نبحث في خبايا ما فيه من حسن الصواب؟ الجواب لا. والدليل على هذا النفي ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه سأله الإنسان فقال له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يعطيه الله عز وجل لعبد من عباده في كتابه وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة فيها الأسنان والديات. إذن فكون الإنسان يفهم من القرآن والسنة شيئا هذا ليس ممنوعا، إنما الممنوع المحظور أن يفهم شيئا يخالف ما فهمه. أما أن يفهم شيئا من الأشياء التي يحتاج إليها الناس في فقههم، لأن مسائل الفقه مستجدة في كل زمان ومكان، ففي القرآن جواب ذلك وفي السنة جواب ذلك، وهذا يحتاج إلى استنباط وإلى فهم. أما أصل الاعتقاد الذي كمل فهذا لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء، فإن أتى بشيء فإنه قطعا يكون خطأ، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. والمراد هنا بالكمال كمال الاعتقاد وكمال التشريع من حيث الدلالة. وأما مسائل الفقه المستجدة فإن أجوبتها موجودة في الكتاب والسنة، يحتاج إلى من يخرجها. إذن هذا أصل عظيم ينبغي علينا أن ندندن حوله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود والترمذي، قال وعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال العرباض قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصلة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي أوصيكم بتقوى الله وبالسمع، أو أوصيكم بتقوى الله والسمع، أوصيكم السمع ولكن الأول أجود، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. كان في بعض الروايات كان رأسه زبيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بسنته وبسنة أصحابه لا سيما الخلفاء الراشدين. ومما يؤكد الاقتداء بالخلفاء قوله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون خلافة راشدة 30 سنة، وقد كانت بخلافة أبي بكر إلى خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين منزلة الصحابة، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا من الأدلة على أنه لا بد لنا أن نتمسك بما كان عليه خيار هذه الأمة، والأمة من بعد الخيار لا خيار فيهم إلا باتباع الآثار واتباع الأخيار. وهذا هو معنى قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما، كيف يكون الرجل للمتقين إماما؟ قال غير واحد من المفسرين يقتدي بمن سلف من المتقين فيقتدي به من خلف من المتقين. ولذلك نحن لا بد أن نفهم أن هذا الأصل وأن الاعتقاد يكون كاعتقاد الصحابة، وأن كيفية الاعتقاد من حيث المصدر، من حيث التلقي، هو ذاكم المصدر الذي كان في زمن الصحابة والتابعين. فالصحابة كان مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة في الاعتقاد وغيره. إذا ليس لنا أن نزيد في مصادر الاعتقاد مستحدثات مخترعات من الأدلة، سواء كانت معقولة أو كانت منحولة، فلا يصح أن نقول إن من مصادر الاعتقاد الاستدلالات العقلية المنطقية، ولا يصح أن نقول إن من مصادر الاعتقاد الأذواق الوجدية والمنامات والقصص والوقائع، فإن هذه ليست من أصول الاعتقاد التي ينبني عليها الصواب. ولا بد لنا جميعا أن نتأمل في هذه العبارة العظيمة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يرضى لمن جاء بعدهم إلا بهذا القيد، قيد الاقتداء. ولهذا قال ما هو الاقتداء به؟ قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الآن المهاجرين عام ولا خاص؟ الألف واللام في عام، وهكذا في كلمة الأنصار الألف واللام فيه عام، من المهاجرين والأنصار. فداخل كل من كان مهاجريا في هذه اللفظة العامة، ولو كانت هجرته لحظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل في هذه الكلمة كل من كان أنصاريا ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة. فالله أخبر أنه رضي عنهم بدون أي قيد ولا شرط، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم لمن جاء بعدهم أيد، فقال جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو معنى الإحسان، أننا نتمسك بما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم. والذين اتبعوهم بإحسان، اتباعهم بإحسان أن ننظر كيف اعتقدوا فنعتقد، أن ننظر كيف استدلوا فنستدل، أن ننظر في منهج استدلالهم، في منهج اعتقادهم، في منهج أخلاقهم، فنسير وفق ما كانوا في جميع الأحوال. ثم قالوا الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما دام أن الله رضي عن المهاجرين والأنصار، فإن من أراد الرضا ينبغي عليه أن يقتدي به. لذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: أيها الناس قد كفيتم، أيها الناس قد كفيتم، عليكم بمن سلف، فإن الحكم لا تؤمن عليه الفتنة. فهذا إذا كان يقوله ابن مسعود ويحث الناس على اتباع أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، فكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ لا شك أنهم أولى بالاتباع. لعل هذا الأصل الذي جعلني أستطرد فيه أنه ينبني عليه كل الكتاب. فإن طالب العلم إذا تقررت هذه المسألة في ذهنه وعرف معرفة قلب ويقين، فإنه ما من مسألة اعتقادية تخطر له على بال إلا ويسأل نفسه سؤالا واحدا: ما كان عليه الصحابة؟ كيف كان عملهم؟ كيف كان اعتقادهم؟ فحينئذ يعلم أن هذه المسألة الطارئة إما أنها كانت موجودة في زمانهم فهي من الاعتقاد، وإما أنها طارئة فلا تكون من الاعتقاد وإنما من المسائل المدخولة. فينبغي علينا أن ندرك أن الاعتقاد هو ما كان عليه أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نرجع كل مسألة من مسائل الدين إلى عملهم. فإنهم رضوان الله تعالى عليهم من أعلم الناس بعد الأنبياء والمرسلين بالحق، وهم من أصدق الناس لهجة بعد الأنبياء والمرسلين، وهم من أحرص الناس نية، مما يدلنا على ذلك أنهم ما جلسوا في بيوتهم بل أوصلوا الإسلام شرقا وغربا، ومما يدلنا على وجوب السير نحوهم على منوالهم أنهم كانوا من أشد الناس تمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. فهم أصدق الناس، وهم أيقن الناس في دين الله عز وجل، أخلص الناس لدين الله تبارك وتعالى، وأعلم الناس، فلذلك وجب اتباعهم دون من سواهم. فإن من سواهم إما أن يكون رجل فقد يقينا ووتي إخلاصا، أو رجل فقد إخلاصا ولكن عنده شيء من العلم، أو رجل لا إخلاص له ولا علم، وحينئذ الخير كله في اتباع من سلف والشر كله في ابتداء من خلف. أكتفي اليوم بهذا القدر، لعلنا إن شاء الله أن نسير في شرحنا لهذا الكتاب شيء من التفصيل، والله أسأل أن يوفقنا.